السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وما زلنا أيها الأحبة في رحاب متن كتاب التوحيد، نتفيأ ظلاله ونقطف من ثماره، والكلام ما زال موصولا على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث حصين بن عبد الرحمن فقال: عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: ما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض عليه الصلاة والسلام فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. في هذا الحديث ذكر رحمه الله تعالى ما يدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. فقوله عن حصين بن عبد الرحمن هو أبو الهذيل السلمي. ثمة أشخاص كثر أسماؤهم حصين بن عبد الرحمن، منهم الكوفي وغير ذلك، يتميز بالكنية أبو الهذيل السلمي وبالقبيلة. ولد رحمه الله تعالى في زمن معاوية، ومات رحمه الله تعالى سنة 36 بعد 100. وسعيد بن جبير هو إمام ثقة من أئمة المسلمين، من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد رحمه الله تعالى يسأل أصحابه، قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والكوكب هو النجم، الكوكب هو النجم، وانقضاضه سقوطه. والمراد بالكوكب هنا الشهاب، المراد بالكوكب هنا الشهاب، وليس المراد به عين الكوكب، لأن الكوكب لا يسقط، الكوكب نفسه لا يسقط، يتناثر نعم يوم القيامة كما سمعنا قبل قليل من الآيات التي قرأها الإمام، إذا الكواكب انتثرت هذا يوم القيامة. لكن سقوط الكوكب المشتري، الزهرة، عطارد، دبران، غير ذلك من النجوم المعروفة والكواكب، لا تسقط، وإنما المراد بهذا النجم هو الشهاب الذي، والعلم عند الله، يكون منفصلا من تلك الكواكب، يكون منفصلا من تلك الكواكب. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال رحمه الله: على جنس المصابيح، لا على عينها، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها، وقد تكون مستمدة منها والله أعلم. وهذا النجم وهذا الكوكب الذي سقط هو أحد الحكم التي من أجلها خلق الله عز وجل الكواكب. ولهذا قال العلامة القحطاني الأندلسي في نونيته: إن النجوم على ثلاثة أوجه، فاسمع مقال الناصح الدهقاني: بعض النجوم خلقنا زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان، وكواكب تهدي المسافر في السرى، ورجوم كل مثابر شيطان. إما أن تكون زينة للسماء زينة للناظرين، وإما أن يهدى بها المسافر في البر والبحر، ولا سيما أيضا في البحر الظلام العلوي والظلام السفلي، فلا يستطيع أن يهتدي في الغالب على الاتجاهات الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية إلا بواسطة النجوم، وأيضا رجوما للشياطين كما معنا في هذه الآية. وهذا الكوكب هو الذي سقط ورآه حصين ابن عبد الرحمن. قال رحمه الله: فقلت أنا، أي حصين، قال: أنا رأيته. ثم استدرك على نفسه فقال: ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. أراد رحمه الله تعالى أن ينفي الوهم الذي قد يتوقع ممن يسمعه. فالرجل الذي لا ينام بالليل ولا يريح جسده ولا يستغرق في النوم والسبات والراحة ونحو ذلك، ثمة شيء أسهره. فمثل هؤلاء الأئمة، أنا أقول نحن أو غيرنا، لا، نقول مثل هؤلاء الأئمة والتابعين والصحابة رضي الله عنهم، إما أن يشغلهم العلم والعبادة، وإما أن يشغلهم مرض. أما نحن أو غيرنا أو ممن جاء بعدهم فأكثر السهر في اللهو واللعب، نسأل الله العافية والسلام أن يغفر لنا ولكم. فهؤلاء الأئمة يعني إنما يسهرون للعبادة، والعلم عبادة، لكن من أجل وأعظم العبادات التي تقع في الليل هي الصلاة وتلاوة القرآن. فقال رحمه الله تعالى: أما إني لم أكن في صلاة. انتبهوا، لا تعتقدوا أنني رأيت الكوكب لأنني كنت قائما للصلاة فانتفت العبادة، ماذا بقي؟ بقي المرض. ولذلك قال: ولكني لدغت. واللدغ هو عضة العقرب أو الحية، وقيل اللدغ في العض الذي يعض بفمه، هذا هو اللدغ. واللسع بالذنب، اللسع الذي يلسع بذنبه هذا يسمى لسع، أي الذي يقرص، نعم، وينفذ سمه في الجسم بذنبه، هذا اللسع. أما الذي يعض بفمه كالأفعى هذا يسمى لدغ. فقال له سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى: فماذا صنعت؟ رجل لدغ، لا شك أنه يتألم، وأن من شدة هذا الألم أنه لم يسهر بالليل، ولهذا رأى الكوكب الذي انقض البارحة. فقال رحمه الله تعالى: ارتقيت. وفي لفظ عند مسلم: استرقيت. والسين والتاء في الأصل إذا دخلت على الفعل فإنها تدل على الطلب. السين والتاء في الأصل إذا دخلت على الفعل فإنها تدل على الطلب. استرقيت أي طلبت من يرقيني. أستغفر الله أي أطلب من الله المغفرة. وإذا استسقى موسى لقومه أي طلب من الله سقي الماء. صلاة الاستسقاء أي صلاة طلب الماء ونحو ذلك. وقد تدخل السين والتاء على الفعل فتفيد الفعل نفسه وتأكيده، فتفيد نفس الفعل وتأكيده كقوله جل وعز فكفروا وتولوا واستغنى الله. استغنى السين والتاء ليست للطلب إنما لتأكيد الفعل وأن الله عز وجل غني عنهم آمنوا أم كفروا تولوا أم أقبلوا. الله جل وعز غني عنهم ويتأكد الغنى بكفرهم لا يضره كفرهم سبحانه وتعالى. وكقوله جل وعز فلما استيأسوا منه أخوة يوسف استيأسوا من أبيهم. هل المعنى أنهم طلبوا منه اليأس؟ لا، إنما المراد أنهم يأسوا منه بل بلغوا غاية اليأس منه. ولهذا بارك الله فيكم يكون الأصل في السين والتاء إذا دخلت على الفعل تفيد الطلب وقد لا تفيد الطلب كما ذكرنا لكم، وليس الحكم عاما في جميع الأفعال. والرقية قال ماذا؟ قال ارتقيت أي طلبت من يرقيني. والرقية هي العودة، أنه يستعيذ بالله عز وجل بواسطة الكلام والدعاء لطلب الشفاء. وسيعقد المصنف رحمه الله تعالى بابا خاصا في الرقى، باب ما جاء في الرقى إلى آخره، سيأتي الكلام على الرقية بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال فما حملك على هذا؟ القائل سعيد قال لحصين هل عندك دليل على هذا الفعل الذي فعلته؟ يقول الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله فيه طلب الحجة على صحة المذهب، أن تطلب الحجة، أن تطلب الدليل، أن تطلب البرهان، ولا يعتبر هذا منقصة أو سوء أدب أو غير ذلك مما يثار ويقال، بل هذا حق لك أن تطلب الدليل. أنت أخبرتني بفعل وهذا الفعل يتعلق به عبادة، يتعلق به مثلا دماء، يتعلق به أعراض، يتعلق به ديانة، يتعلق به ونحو غير ذلك من الأمور التي فيها صلاح الدنيا والآخرة، فلا بد فيها من الدليل لأن الأهواء كثيرة والتشغيبات أكثر ونحو ذلك، فالإنسان الذي يضبطه الدليل. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حتى حك الرأس هذا لشدة مبالغة السلف رحمهم الله تعالى على ألا يفعلوا شيئا وإن كان يسيرا إلا بدليل. ولماذا إذا سموا أهل السنة أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة أي أهل الدليل. ما فائدة الدليل وأنت لا تعمل به؟ إنما سموا أهل السنة وكانوا ناجين يوم القيامة من النار وناجين ناجين في الدنيا من البدع والمحدثات لأنهم أهل دليل ولأنهم استمسكوا بالدليل وعملوا بالدليل. فقال من حصين رحمه الله تعالى قال حديث حدثناه الشعبي مباشرة ما حملك قال حديث ما حملك على هذا قال حديث حدثناه الشعبي لم يقل له ما يصلح يا شيخ تطلب مني الدليل أنا لست ثقة عندك لم يقل هذا ولم يقل له سيتبين لك سيظهر لك الدليل سيتبين لكم صحة ما أقول وغير ذلك أبدا. ما حملك قال حديث ساقه بسنده مباشرة قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الأسلمي صحابي جليل وهذا الحديث رواه حصين موقوفا رواه موقوفا وقد ثبت في مسند الإمام أحمد نعم مرفوعا عن عمران بن حصين عن عمران ابن حصين رضي الله عنه، وقد ثبت أيضا في سنن ابن ماجة نعم عن بريدة بن الحصيب مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قوله لا رقية أخذ بعض أهل العلم ماذا؟ منع الرقية، أنها لا تجوز إلا لهذين الأمرين، العين وستأتي والحمى وستأتي، لأنه لا تستعمل الرقية مطلقا إلا لمن أصيب بالعين أو من أصيب بالحمى وهي ذوات السموم. ولكن ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى التفصيل في ذلك فقال: قال قوم لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة، كما تقدم من باب من اكتوى من حديث عمران بن حصين لا رقية إلا من عين أو حمى. وأجيب بأن معنى الحصر فيها أنها أصل كل ما يحتاج إليه الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس أو نحو ذلك لاشتراكهما في كونهما تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني، ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قروح ونحوها من المواد السمية. وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل، أي لا رقية أنفع، كما قيل لا سيف إلا ذو الفقار. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: معناه لا رقية، معناه أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم، وهذا كما قيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. إذن ما المراد بلا رقية؟ لا رقية أنفع، لا رقية أكمل، أنفع ما يكون للعين الرقية، أنفع ما يكون للذغ ومن به سم من ذوات السموم، أنفع ما يكون له وأنفع علاج وأفضل علاج وأكمل علاج الرقية. قال: لا رقية إلا من عين. قال ابن الأثير في تعريف العين: أصابت فلان عينا، عين إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض، يقال عانه يعينه عينا، فهو عائن إذا أصابه بالعين والمصاب معين. كيف تصيب العين المعين؟ قد يشكك بعض الملاحدة بعض الزنادقة وينكر العين أن نظرة الشيء إلى شيء يعجبه إما لإعجاب أو لحسد أو لغير ذلك أنها تؤثر وتمرض وقد تقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا، قال: وأصله أي العين من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين، وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء إن من عرف بذلك، عرف بإيش؟ بالعين. قالوا: من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعا. انظر، يقول: هذا الذي عرف بالعين يجب على ولي الأمر أن يحبسه ويأتي له بالطعام والشراب في السجن ويبقى هناك لكي لا يؤذي المسلمين بعينه، بل قد يقتل المسلم بعينه. ولهذا أذكر إن لم تخني الذاكرة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته للقلوب، نسيتها الآن، المهم ذكر رحمه الله تعالى أن العائن إذا صاب المعين
ومات يدفع الدية كاملة، يدفع الدية كاملة لأنه تسبب في قتله إن كان عامدا أو من غير عمد، هذا يختلف أيضا كاختلاف المباشر أيضا. طيب، وقال أيضا رحمه الله تعالى ابن القيم قال: فقال الطائفة أن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا: ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك، وهذا أمر قد اشتهر أو قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن. وقال فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة. ما معنى جواهر هنا؟ الجوهر والعرض، أي أن أجسام، ليس الجواهر المقصود بها الحلي ونحو ذلك، لا، الجواهر أي أجسام، أجسام لطيفة غير مرئية، فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقال أيضا: وأنت ترى، هذا من أنفس ما يكون الكلام الأخير، قال: وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه، من يخافه إليه، وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه. يقول رحمه الله تعالى: إذا نظر إليك مثلا رجل ذو هيبة ومهابة، أو رجل يحبك أو تحبه، أو المرأة تحب زوجها أو نحو ذلك، ينظر، أو الولد ينظر إلى، أو الأب ينظر إلى ابنه نظرة رحمة وحب، فتجد أن الولد يصبح وجهه أحمر. ما الذي فعله الأب؟ ما تكلم بكلمة، فقط نظر إليه، فهذا النظر وكأنما شيء خرج من العين فدخل في الجسم فاحمر الوجه من شدة الحياء أو من شدة الخجل. وكذلك إذا رأى، يعني نظر إليك رجل غاضب جدا تكاد عيناه تخرج من وجهه من شدة الغضب، فعندما ترى هذا يصيبك استراق. طيب، ما الذي خرج من العينين؟ هذا هو بعينه ما يصاب بالعين، عندما يحسد الإنسان أو يرى نظر الإعجاب يخرج من عينه شيء فيدخل في الجسم، فيدخل في الجسم فيمرض. وقد نسأل العافية والسلامة، وقد يصاحب هذه النظرة شيطان. إذا عندما تنطلق العين أو تنطلق هذه الأمور التي تؤثر بالبدن من العين، قد ينطلق معها ماذا؟ شيطان، لأنها تدخل في الجسم فيجد الشيطان مدخل في الجسم فيدخل. يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشيطان يقارن الساحر والحاسد الله يضره. قال: يقارن الساحر والحاسد، الشيطان معهم دائما، هؤلاء أصحابه من؟ السحرة والحساد، ويحادثهما ويصاحبهما، ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء. واضح؟ الساحر تعينه الشياطين بالاستدعاء، هو يستدعي، هو يقرأ الطلاسم، يقرأ أسماء الجن ويقرأ الطلاسم ويأتي بالحروف والكلمات، وسيأتي إن شاء الله سيأتي الكلام على هذا في بابه، في باب السحر ونحو ذلك، يقرأ فيستدعي الشياطين. أما الحاسد لا، الحاسد لا يستدعي الشياطين، هذا هو الفرق بين الحاسد والساحر. قال: لأن الحاسد شبيه بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله جل وعز عنهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالعين، تصيب الإنسان وقد يقترب معها ماذا؟ تلبس شيطاني عافنا الله وإياكم. وهذا الأمر، أي إصابة العين للمعين أمر مجمع عليه عند أهل السنة. نقل إجماع ابن العربي غفر الله له قال: ولا خلاف بين الموحدين أن العين حق، أن العين حق. وقال القرطبي في جامع أحكام القرآن قال: العين حق، وأنها تقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول علماء الأمة ومذهب أهل السنة والجماعة، وقد أنكرته طوائف من المبتدعة، وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمة وبما يشاهد من ذلك في الوجود. محجوجون بالسنة وبالإجماع وبالحس المشاهد. إذن هذه هي العين. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي السم، وقال بعضهم الحمى هي الإبرة التي تضرب بها الحية أو العقرب أو الزنبور ونحو ذلك. إذن الحمى تطلق على نفس السم وتطلق على المكان الذي يوجد فيه السم فينتقل إلى الجسم الذي ونحو ذلك. قال له سعيد: لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قاعدة عظيمة وفائدة نفيسة جليلة. لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الذي عمل بعلم صحيح فهذا محسن وقد أدى ما عليه ورفع عنه الحرج. هذه قاعدة: لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من عمل بعمل عليه دليل صحيح فنقول له لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. طيب لو رأينا رجل يصلي صلاة الرغائب، هل نقول وقال أنا وقفت على حديث في ذلك، هل يقال له لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع؟ لا يقال له ذلك. لماذا؟ لأنه لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع من العلم الصحيح، أن الحديث هنا حديث صحيح، وكما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل: علم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، كلاهما صحيح. لكن لا تأتي بحديث ضعيف أو حديث موضوع أو قصة مخترعة مختلقة ونقول لك لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لا، إنما الذي أحسن الذي وقف وعلم علما شرعيا صحيحا مستقى من مصادره الأصلية. فالذي يعمل بارك الله فيكم بعلم صحيح فهو على الصراط المستقيم، أما من عمل والعياذ بالله من غير علم فهذا منحرف عن الصراط المستقيم وضل عن سبيل المؤمنين، فضلا عمن عنده والعياذ بالله علم ولم يعمل به كحال اليهود عافر الله وإياكم. قال سعيد: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. قال: ولكن، الواو هنا للاستدراك، إذا دخلت الواو على لكن للاستدراك. أعطني الماء، نعم ولكن الماء غير موجود، هنا استدراك على هذا الفعل أو على هذه الجملة. هو الآن يستدرك على حسين، يقول له لقد أحسنت جزاك الله خيرا حديث صحيح، ولكن ثمة حديث أفضل وأكمل لمن عمل به، هناك حديث أكمل وأعظم لمن عمل به. قال: حدثنا ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم. يحتمل أن هذا العرض في المنام وهذا الأظهر، ويحتمل أنه رآهم عليه الصلاة والسلام في الإسراء وهذا أيضا يحتمل، لكن الأول أقوى، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي والسواد ونحو ذلك كما سيأتي رآهم في المنام، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط هي مجموعة من الناس ما بين الثلاثة إلى العشرة، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، هؤلاء كلهم يقال عنهم رهط. الرهط عند العرب عدد من الرجال أو مجموعة من الناس
عددهم لا يتجاوز العشرة ولا يقل عن ثلاثة. قال والنبي ومعه الرجل، أي نبي ومعه رجل واحد فقط. ونبي والنبي إيش؟ والنبي ومعه الرجل والرجلان. هنا المعنى النبي ومعه رجل، ونبي آخر معه رجلان. لماذا؟ لأنه لو كان المعنى النبي معه رجل ومعه رجلان لقال والنبي ومعه ثلاثة. العرب لا تقول جاء رجل ورجل ورجل، ولا يقولون جاء رجل ورجل، لا يقولون جاءت ثلاثة رجال، جاء رجلان يقولون هذا. ولهذا جاء بالمثنى والجمع لكي يتخلص العرب من هذا التكرار. العرب مما يميز اللغة العربية الاختصار، بدل أن يقول جاء، لو أراد الرجل أن يخبر عن مجيء مئة رجل يقول جاء وجاء مئة، ما ننتهي إلا بعد صلاة العشاء، لكن يقول جاء مئة رجل ونحو ذلك. ولهذا هنا المعنى يكون وجاء أو ورأيت النبي ومعه الرجل ونبي آخر معه رجلان. قال والنبي وليس معه أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر، نبي موحى إليه، منبأ، مؤيد من الله عز وجل، معصوم فيما يحكيه عن ربه سبحانه وتعالى، ولم يستجب له أحد أبدا. انتبه للكثرة كما سيأتي معنا، ليست العبرة بالكثرة. وهذا النبي الكريم أدى الذي عليه وهدى الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الإرشاد، هذه هذا هو الدليل. الله عز وجل يقول لك لا تشرك بي شيئا، افعل كذا، اترك كذا، هذه دلالة الإرشاد. أما دلالة التوفيق فليست لك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت عندما تدعو إلى الله عز وجل تدرس وتعلم وتعظ الناس، ليس عليك هداهم، إنما عليك أن تبلغ دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا تستخدم الأساليب الشرعية، الأساليب النبوية، الحكمة الشرعية، العلم الصحيح، هل نجحت؟ نجحت ورب الكعبة، أتممت ما عليك وقضيت الذي عليك. أما الاستجابة فلا تبحث عن الاستجابة، إن وجدت فأحمد الله عز وجل، تلك عاجل بشرى المؤمن أن استجاب فلان وفلان لدعوتك وإلى الحق وإلى نحو ذلك. وإن لم يستجب لك أحد فاعلم أن لك سلف. من هم السلف؟ خير الناس وخير الخلق أجمعين، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام يرى النبي معه الرجل، والنبي معه رجلان، ونبي آخر معه رهط، ونبي ليس معه أحد، رفع له سواد عظيم. فلما رأى هذه الكثرة ظن أن هؤلاء هم الذين استجابوا لدعوته عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء أمته، أي أمة الاستجابة. فقيل له إن هؤلاء أو إن هذا موسى وقومه، هؤلاء الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وكانوا على التوحيد واتبعوا موسى وآمنوا به ونصروه وعزروه. وليس أحد اليوم من أتباع موسى من هؤلاء اليهود أبدا، هؤلاء ليسوا أتباع موسى، هؤلاء يكفرون بموسى. وكذلك النصارى اليوم ليسوا من أتباع عيسى، يكفرون بعيسى. عيسى مبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، هل آمنوا؟ ما آمنوا. عيسى قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم، قالوا لا أنت ربنا، فهؤلاء لم يؤمنوا بعيسى. نعم، فاليوم أتباع موسى إن وجد، الله أعلم، من كان على التوحيد لم تبلغه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وكان على التوحيد ومتبع لشريعة موسى، فهذا وإن كان نادرا جدا إن لم يكن غير موجود فيقال أنه من أتباع موسى. لكن اليوم اليهود الموجودون اليوم ليسوا
على منهج موسى وليس هم داخلون في هذا السواد العظيم، بل هم داخلون في سواد القلب عافر الله وإياكم. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. يظهر والعلم عند الله أن السواد الذي رآه أي السواد الثاني أكثر من الأول، أكثر من الأول، لأن الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر بكثير من الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا يدل على كثرة هذا السواد قال ومعهم معية، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول ابن حجر والمراد بالمعية المعنوية، فإن 70,000 المذكورين من جملة أمته لكن لم يكونوا في الذين عرضوا الذات. إذ النبي عليه الصلاة والسلام ميزهم بالمعية المعنوية، لا أنه رآهم عليه الصلاة والسلام، لكن عندما قيل هؤلاء أمتك فعرفهم، ثم قيل له مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. بعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. خاض الناس أي تباحثوا، يتخوضون أي يتباحثون وتختلط أصواتهم، لعله لكنه لربما الخوف، فلان يخوض مع فلان أي يتباحث ويتدارس معه وترتفع الأصوات ويختلط الكلام، هذا يتكلم وهذا يتكلم ونحو ذلك. وهذا يدلك بارك الله فيك على حفظ السلف، لو قيل ثمة عمل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نعم خاضوا، من هؤلاء؟ لعلهم كذا، لعلهم كذا، لماذا يريدون أن يقفوا على صفتهم ليعملوا؟ ولهذا عندما قال عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كلهم يتطلع في ذلك الوقت، كلهم يتطلع لأنهم يريدون هذا الثواب، يريدون هذا العطاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. المراد بالصحبة هنا الصحبة الخاصة، وهي صحبة الهجرة، صحبة الهجرة أي الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. من أين لنا بهذا التأويل؟ لأن الذي قال لعلهم الذين صحبوا هو نفسه صحابي، لو كان المراد به مطلق الصحبة لقال لعله نحن لأننا صحابة، لكن قال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنهم أرادوا من هاجر، أنهم يرون أن الهجرة من أعظم الأعمال، وقالوا لا ينال هذا العطل الفضل العظيم إلا رجل، نعم، فعل فعلا عظيما جدا، له منزلة عظيمة وجليلة في الإسلام، وكانت أعظم الفضائل في ذلك الوقت الجهاد، يخرج من داره وماله وأهله مهاجر إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال وأيضا يقال أن يعني ليسوا هؤلاء، ليسوا هم الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن هؤلاء لا يبلغون 70,000، لا يمكن. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. انظر ما زال الشرك يعني يقلق الصحابة رضي الله عنهم، يظنون أن إشراكهم في زمن الجاهلية ثم من الله جل وعلا عليهم بالإسلام أنهم لا ينالون هذه الدرجة وهذه المنزلة، وإنما يظنون أن من بلغ هذه المنزلة العظيمة الذي ولد على الفطرة ثم سقيت هذه الفطرة بماء التوحيد والسنة فترعرع على الإسلام يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأيضا هذا غير وارد، لأن الذين وردوا في الإسلام أقل من 70,000. ثم ذكروا أشياء أخرى لم يذكرها في الحديث، لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، كانوا يتباحثون. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: هؤلاء الذين ذكرتهم لكم يدخلون الجنة بلا حساب، هؤلاء الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. وهذا هو الشاهد من إرادة سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه هذا الحديث، أنه يريد أن يقول لحسين: لو أنك تركت الرقية، لأن الذي يطلب الرقية، ولم يقل لا، يعني لأن حسين قال: أنا طلبت الرقية استرقيت، كما ذكرنا السين والثالث طلب، طلب من غيره أن يرقيه، فقال له: لا تفعل، لأن الذي يطلب الرقية ليس داخلا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترقي، فالمسترقي طالب للدعاء من غيره بخلاف الراقي غيره فإنه داع له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الصنف الأول، أو الذي جمع الصفة الأولى من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، صلى الله من فضله، قال: لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يكتوون، أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم، والكي معروف في النار أو بالشيء المحمى يضع على الجلد أو على الرأس أو غير ذلك من الأوجاع والأمراض. والكي بارك الله فيكم جاءت فيه 4 أنواع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع. أحدها فعله، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعله، كوى بعض الصحابة. والثاني عدم محبته، عدم محبته له، أي لا يحب الكي. والثالث الثناء على من تركه. والرابع النهي عنه. قال رحمه الله تعالى: ولا تعارض بينهم بحمد الله تعالى. فإن فعله يدل على جوازه، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء. وهذا عايشته وقد وقفت عليه بكثير من كبار السن. إذا انقشع الصيف ودخل الشتاء مباشرة في بداية دخول الشتاء يكوي نفسه بعض كبار السن عندنا، يكوي نفسه لماذا؟ قل: خوفا من أن يدخل البرد في جسمي. إذن هذا هو الذي قصده ابن القيم، قال: أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، خوفا من دخول البرد، خوفا من كذا، خوفا من كذا، أي كأنه يستبق ماذا؟ يستبق المرض، عافانا الله وإياكم. الثالث قال: ولا يتطيرون. الطيرة مأخوذة من الطير، لما كان العرب يتشاءمون بالطيور، إما بنوع من الطيور كالبومة، أو أنهم يأخذون الطير ثم يستثيرونه ليطير، إن ذهب يمين فله حكم، وإن ذهب يسار فله حكم، وإن طار إلى الأمام فله حكم، وإن طار إلى الخلف فله حكم، وسيأتي إن شاء الله معنا هذه الأسماء وهذه المسميات. إذن الطيرة هي التشاؤم، تطلق على زجر الطير أو إثارة الطير عفوا إثارة الطير، فإذا ذهب يمين أو يسار أو أمام أو الخلف له حكم عند العرب. ثم أصبح التطير يطلق على كل ما يتشائم به سواء كان مسموعا أو مرئيا أو معلوما. المسموع للأمر يخرج إلى مدرسته إلى عمله إلى جامعته إلى غير ذلك إلى متجره ويسمع قائل في الشارع يقول يا خاسر ومصيبته، يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا الصوت صوت شؤم، فيرجع. أو مرئي يمشي ويرى بومة فيقول خير إن شاء الله أعوذ بالله، ما هذا، هذه تنبع عن شر وكذا، والناس اليوم تقول خير يا طير، ماذا عنده هذا الطير؟ لا عنده لا خير ولا شر، ولا يعرفك ولا تعرفه، بل يبحث عن طعامه أو يبحث عن رزقه أو غير ذلك. الطير لا يعرف ما يقضى غدا ولا يعرف شيئا وليس له علامة شيء، أو معلوم، أو التشاؤم بالمعلوم كالتشاؤم بيوم الأربعاء مثلا أو بصفر أو بعدد معين 9 12 أو نحو ذلك مما هو موجود الآن في غرب الأرض وفي شرقها. فهؤلاء أيضا لا يتطيرون. الصفة الرابعة لهؤلاء 70 قالوا على ربهم يتوكلون. التوكل على الله عز وجل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى كفاية وحسبا بجلب المنافع ودفع المضار. إذن هو عمل قلبي أن يعتمد القلب على الله عز وجل في ماذا؟ في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهو التفويض والتسليم القلبي لله سبحانه وتعالى. وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في التوكل في الباب 32 عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب في قول الله جل وعز وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله جل وعز أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله جل وعز أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. عكاشة رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو أن يجعله من 70 ألفا، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه قال أنت منهم. وقال ابن حجر أنه في التوفيق بين الروايات أنه دعا له أولا ثم سأله هل استجاب الله جل وعز دعاءك، أخبره أنه منهم. هذا هو الجمع بين الروايتين كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. قام رجل آخر فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة لطيفة جميلة، قال سبقك بها عكاشة، يريد أن يسد الباب عليه الصلاة والسلام من كريم خلقه وحسن عبارته. ولا يقال أن هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام رده لأنه منافق. لماذا؟ لأن الأصل في الصحابة العدالة، ليس الأصل فيهم النفاق، واضح؟ فلا يقال لعله منافق، لا، الأصل في الصحابة العدالة، إلا من ورد الدليل على أنه منافق. وأيضا المنافق بارك الله فيكم لا يقول يا رسول الله اجعلني منهم. المنافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يرجو ثوابا ولا يخشى حسابا عافى الله وإياكم، لا يقول هذا القول. دلها هذان الأمران على عدم وضعف وعدم صحة من يقول أن الذي قام وقال يا رسول الله أن أكون منهم أنه منافق، هذا لا يصح. طيب، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. الناس ليسوا على درجة واحدة، لا تغتر بقول من يقول التوحيد واحد، كل الناس موحدون. نعم، موحدون في الأصل، هذا التوحيد تختلف مراتب الناس فيه. منهم من يحقق التوحيد تحقيقا خالصا صافيا من الشوائب، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. ومنهم من قوي التوحيد في قلبه لكنه لم يبلغ مثل الأول، وهذا يدخل الجنة وتغفر له ذنوبه كصاحب البطاقة. ومنهم من عنده أصل التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله، نعم، ولا يشرك بالله شيئا، ولكنه أسرف على نفسه بالذنوب، فهذا والعياذ بالله يدخل النار، ثم يأمر الله عز وجل بأهل التوحيد أن يخرجوا من النار فيدخل إلى الجنة، نسأل الله من فضله. وأيضا هذه المسألة تدلك على أن الإيمان يزيد وينقص، اختلاف الناس، اختلاف هذا الحديث الذي أخذ منه رحمه الله تعالى هذه المسألة الأولى، اختلاف الناس، ماذا قال؟ معرفة مراتب الناس في التوحيد، نعم، يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الإيمان يتفاوت، أن التوحيد يتفاوت، أن الإيمان يزيد وينقص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله جل وعز في أمورهم كلها. واضح؟ إذن هذا حديث 70,000 فيه دلالة على ماذا؟ على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الناس تتفاوت بالإيمان. قال: مسألة الثانية، ما معنى تحقيقه؟ أي تنقيته وتخليصه من شوائب الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وكذلك تنقيته وتصفيته من البدع والمحدثات، وأيضا تنقيته من المعاصي والموبقات. يقول لك المسألة الثانية: اقرأ الآيات، اقرأ الأحاديث، اقرأ الترجمة، واعرف ما معنى تحقيقه. قال الثالثة: ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. لماذا؟ لأنه فارقهم ماذا؟ فارقهم بلسانه: إنني براء مما تعبدون، وفارقهم بفعله كسر الأصنام، وفارقهم بقلبه كما ذكرنا لكم من أمره سبحانه وتعالى بذبح ابنه وترك ابنه وزوجته في مكة وإلقائه في النار، فكله لا يفعله إلا من امتلأ قلبه بالإيمان ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، أخذ هذه المسألة رحمه الله تعالى من قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. وقوله سادات الأولياء أي الأولياء السادات، لأن الأولياء هم سادات البشر بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كيف تميز الولي أنه ممن يحقق التوحيد، لا أنه يدعو لعبادته أو يأمر بالشرك أو يأمر بغير ذلك من الأمور والمحدثات، إنما الولي حقا ومن أسياء من الأولياء السادات هم الذين حققوا التوحيد، نسأل الله من فضله. قال الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. لماذا؟ لأن الرقية بارك الله فيكم فيها ميل القلب، وأنت ترى اليوم شيء عجيب يدب في قلوب الناس، يخرج الرجل من أقصى شمال المملكة إلى أقصى غرب المملكة، أين تذهب يا فلان؟ يقول لك: هناك راق على الحدود بين السعودية واليمن، وهو يأتي بين الحدود من السعودية والعراق، يضرب هذه المفاوز. لماذا تعلق قلبه بهذا الراقي؟ القرآن هو القرآن، ماذا سيرقيك هذا الرجل، بالتوراة أم بالإنجيل؟ هو سيرقيك بالقرآن، لكن يحتاج إلى ماذا؟ قد يكون الخلل منك كما سيأتي معنا في الرقية، أن الإنسان لا يستحضر أن هذه الرقية هي نافعة بإذن الله، ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه يرى أن هذا الراقي لا حول له ولا قوة أو نحو ذلك. ولهذا كان من سلامة التوكل ترك الرقية، لأن الناس تتعلق قلوبهم بالراقي وتأتيه من كل حدب وصوب، وبعضهم عاد يزيد ويضخم ويبني مبنى ويستأجر مبنى ومستشفى رقية، وعنده سكرتير ووصفة طبية وزيوت وضايت ماء ويقرأ، ومن هذا ذلك العبث بعقول الناس. وسيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ما يتعلق بالرقية. قال السادس: كون الجماع الجامع عفوا لتلك الخصال هو التوكل الذي جمع بين التطير والكي والرقية، هو التوكل جمع بين ترك الأولى وهو الكي، وكذلك أيضا ترك الأولى أو ترك الجائز وهو طلب الرقية، وكذلك ترك المحرم، لأن الطيرة شرك، أنه إذا اعتقد الإنسان أن هذه البومة تنبئ عن كذا أو كذا، أو أن هذا الصوت الذي سمعه يحذر من كذا وكذا، فهذا شرك أصغر، عافانا الله وإياكم. قال السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. عندما سمعوا حديث ماذا؟ 70,000، ماذا قالوا؟ ما قالوا أن العقيدة صحيحة والناس متساوون في الإيمان فكلهم من 70,000، لا، 70,000 هؤلاء أو 70,000 هؤلاء كلهم دخلوا الجنة بغير حساب لعمل عملوه، ولهذا خاض الصحابة في أولئك لعلهم ولعلهم ولعلهم ولعلهم، علموا أن هناك شيء عملوه. فمما يكون مقرر عند السلف أنه لا فضل ولا مثوبة بشيء إلا بعمل، سواء كان عملا قلبيا أو اعتقاد أو عملا بالجوارح أو عمل اللسان. قال الثامنة: حرصهم على الخير، أي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يحرصون على الخير، إذا سمعوا موعظة أو جواب حرصوا على الاستفسار والبيان والبحث والمباحثة والعمل. نحن نسمع كل أسبوع خطبة الجمعة وكأننا نؤدي شيئا يعني نضعه عن كاهلنا وكأنه يثقل صدورنا وظهورنا، لكن الإنسان إذا سمع الموعظة عمل بها، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، هذا هو الخير وأشد تثبيتا، ولأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. هذا هو، هنا تأتي المزية والفضل بماذا؟ بالعلم بالعمل والحرص عليه. قال التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. الكمية كأنه أخذها رحمه الله تعالى من السواد الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السواد كما ذكرت لكم كأنه زائد على السواد الذي رآه من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. أما الكيفية فكأنه أراد رحمه الله تعالى الصفة الخاصة بالمؤمنين، وهي الغرة والتحجير، أن هذه هي الميزة تميز الأمة النبي عليه الصلاة والسلام عن باقي الأمم، أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل قال أعرفهم بالغرة والتحجير من آثار الوضوء. قال العاشرة: فضيلة أصحاب موسى لكثرتهم وثباتهم على ما كانوا عليه من التوحيد والإيمان. قال الحادي عشر: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، لقوله عرضت علي الأمم، وكما ذكرنا أنها قد تكون هذه العرضة أنه عرض عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ عرضة منام أو عرضة ماذا؟ في الإسراء والمعراج. قال الثاني عشر: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، أخذها لقوله عليه الصلاة والسلام والنبي ومعه الرهب، هذه الجماعة هي أمته الذين استجابوا لدعوته. الثالث عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. انتبه، الدعوة إلى التوحيد القلة يستجيب لها، أما الدعوة إلى الانحلال فوالعياذ بالله الشيطان يزين، الشيطان بارك الله فيكم يزين الباطل، الشيطان يزخرف القول، يدخل يوسوس ينفث ويفعل أساليبه وطرقه يضل الإنسان، حتى أنه يسمع القبيح فيراه حسنا ويسمع الحسن فيراه قبيحا، عافنا الله وإياكم. بهذا يصد الناس عن اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الرابع عشر أنه من لم يجبه أحد يأتي وحده، لقوله عليه الصلاة والسلام والنبي وليس معه أحد. يا أخوان لكم أن تتصوروا هذه الصورة، ترى نبي مؤيد بالوحي ليس معه ولا رجل ولا شخص ولا واحد. والله هذا فيه وإن كان منظر محزن ومؤلم، ولكن فيه أنس للدعاء إلى الله عز وجل، أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل وإن لم يكن أمامك في الدرس أو في المحاضرة أو في المسجد أو في أي مكان تدعو فيه إلى الله إلا شخص واحد، حتى الشخص هذا الواحد الذي سمعك ما استجاب لك، تحذره مثلا من السرقة، أنت خرجت من هذا الباب وهو خرج من هذا الباب يسرق، ما استجاب. ليس لك وليس الخلل في دعوتك إن كنت عرضت عليه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلته بالتي هي أحسن. قال السادس عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، لأنه قال لا رقية إلا من عين وحمى، أي رخص في ماذا؟ رقية العين ورقية اللدغ، وقد تقدم بيان ذلك. قال عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، فيدل على ماذا؟ على عمق علم السلف أنهم لا يتكلمون إلا بدليل، ولا يعملون إلا بدليل، ولا ينقلون الناس من شيء فاضل إلى شيء أفضل إلا بدليل. ولهذا عندما طلب الرقية هذا شيء جيد لا بأس، لا 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 حرج عليك، لكن هناك شيء أكمل وهناك شيء أفضل، وهو دخول الجنة بغير حساب إذا تركت طلب الرقية. ليس معنى هذا أن تبقى لا تعالج نفسك، لا، يمكنك أن ترقي نفسك، هذا أمر ليس داخل، إنما الممنوع أن تطلب الرقية من غيرك. قال الثامن عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لقول حصين أما إني لم أكن في صلاة. انتبه، لا تأتي غدا وتمدحني وتقول أنني كنت في صلاة أو نحو ذلك، انتبه، رأيت الكوكب الذي قضى البارحة وأنا كنت نذير، لست في صلاة. انظر إلى فهم إلى 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 بهذا ورب الكعبة ارتفع القوم بالإخلاص، وأصبحت أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم تدون إلى ما شاء الله عز وجل. ولا يأتي شخص أنا فلان ابن فلان، وإذا كنت فلان ابن فلان، الناس تريد ماذا؟ تريد الإخلاص والمتابعة، تريد ما عند الله عز وجل، لا تريد أنك أنت فلان أو أنا فلان وأنا فعلت كذا وأسقطت فلانا وفعلت كذا وتركت كذا وأنا قرأت اليوم القرآن وأكملته وفعلته وغير ذلك. كان السلف يخفون أعمالهم، حتى أن بعض السلف كان يدرس فأخذته رقة في قلبه فدمعت عيناه، ثم يعني أزال ما به وقال ما أشد الزكام على الشيخ، يعني كأنه يوري أن هذا زكام وليس بكاء وخشية من الله سبحانه وتعالى. قال التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، أي دليل على صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عكاشة رضي الله عنه من أهل الجنة ومات على الإيمان ولم يرتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن عكاشة رضي الله عنه ممن قاتل أهل الردة في بزاخة، في معركة بزاخة التي قادها خالد بن الوليد رضي الله عنه بإمرة أو أثناء خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما كان يقاتل طليح الأسدي مدعي النبوة في بزاخة، قاتلهم في بزاخة وقتل عكاشة في بزاخة في منطقة قريبة من حائل، وقعت تلك المعركة فقتل عكاشة رضي الله عنه، فدل ذلك على بقاء إيمانه رضي الله عنه وأنه لم يرتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
العشرون فضيلة عكاشة للشهود له بالجنة، فعكاشة نشهد له ونؤمن بذلك إيمانا جازما أنه من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد له بالجنة، وهذه فضيلة عظيمة. الحادي والعشرون استعمال المعاريض، عرض بالشيء أي لمح ولم يصرح، عرض به أي ماذا؟ أنه لمح ولم يصرح. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.